الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. يخبر الله جل وعلا أنه حين أخذ من بني آدم من ظهورهم، من ظهور بني آدم، حينما أخذ منها ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. كما مر معنا أن هذا الإشهاد المراد به الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وليس معنى ذلك أنهم نطقوا بذلك، لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح، وإنما ثبت أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كما مر تقريره. قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا قالوا: بلى، شهدنا بهذا، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. والتوحيد مفطور في الناس، يشهد فيه كل أحد من كان على الفطرة، التوحيد موجود عنده في قلبه. ثم قال: أن تقولوا يوم القيامة، لئلا، أي لأجل ألا تقولوا يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين، كنا عن التوحيد غافلين، ما علمنا وما عرفنا ذلك. فهو مفطور في فطر الناس. قال جل وعلا: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، أو تحتج بحجة أخرى فتقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فالذي أشرك وقع في الشرك آباؤنا، ونحن وجدنا آباءنا على هذا، فهم الذين أشركوا ونحن اتبعناهم في هذا، فلماذا نؤخذ بذنب الآباء؟ هم الذين كانوا على الشرك ونحن وجدناهم كذلك. لا، الفطرة مفطورة في قلوب العباد مع قيام الحجة أيضا بالرسل وإنزال الكتب وقيام الحجة على الخلق. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني فاتبعناهم، نحن ذريتهم من بعدهم، فاتبعناهم على ما هم فيه. أفتهلكنا بما فعل المبطلون، تنزل بنا الهلاك والعذاب بما فعله المبطلون الذين فعلوا الباطل وهم آباؤنا. قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. كذلك مثل هذا التفصيل، نفصل الآيات ونبينها ونوضحها ولعلهم يرجعون إلى الحق فيتبعونه ويعملون بما فيه. ثم قال جل وعلا: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. واتلوا أي وقرأ، وقص عليهم، نبأ أي خبر الذي آتيناه آياتنا. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم ابن آبر. وقال ابن عباس: هو صيفي الراهب. وقال كعب: كان رجل من أهل البلقاء، وكان يعلم الاسم الأكبر، وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين. وقال ابن عباس في رواية: هو رجل من أهل اليمن يقال له بلعم، آتاه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل. وجاءت أقوال بهذا، ولا نستطيع الجزم بواحد منها، فالخلاصة أنه رجل ممن كان قبلنا آتاه الله آياته. قال السعدي: علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ من الاتصاف بالعلم بآيات الله. يعني هو رجل علمه الله آياته إن كان من قوم موسى، وبعد ذلك فعلمه الله كتابه في ذلك الزمان وعلمه العلم الشرعي، فعلم آيات الله وفقه فيها وعرفها فانسلخ منها، أي تركها، نسأل الله العافية والسلامة، وأقلع عنها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. لما انسلخ من آيات الله وتركها أتبعه الشيطان، أي استحوذ عليه وغلبه على أمره، فمهما أمره امتثل له وأطاعه. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، صار من الغاوين الهالكين الضالين الذين غووا طريق الحق واتبعوا طريق الغواية. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شئنا لوفقناه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة. وهذا دليل أن العلم بالكتاب والعمل به رفعة. العمل بالشرع، العلم به والعمل به رفعة في الدنيا والآخرة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، سكن إلى الأرض. أخلد يعني اتبع الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية. هكذا الذي يهتم بالدنيا ويكون همه الدنيا ويترك الدين يقال أخلد إلى الأرض لدناءة ونقص الدنيا. قال جل وعلا: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. صار يتبع هواه وما تهواه الأنفس، والأنفس تهوى الباطل وتهوى المعاصي وتهوى الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذا الرجل اتبع هواه وما تهواه نفسه وترك الشرع الذي علمه الله إياه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لا يزال على هذه الحال. لأن الكلب أولا اللهث، لهث الكلب يكون عند الإعياء وعند شدة الحر، وهو إدلاع لسانه من العطش. فالكلب دائما يلهث، يخرج لسانه ويلهث، سواء كان في حر في كل وقت. فهذا الذي أخلد إلى الأرض وانسلخ من آية الله وأعرض عنها واتبع هواه، مثله مثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والمراد أنه لا يزال على هذه الحال، وهو عدم اتباع الحق واللهث وراء الدنيا والإخلاد إليها، لا ينتفع سواء كلف بالشرع أو لم يكلف، أمر أو لم يؤمر، نهي أو لم ينهى، هذه حاله. قال جل وعلا: ذلك مثل القوم الذين ظلموا، ذلك مثل القوم الذين ظلموا. قبل ذلك نريد نقرأ عليكم حتى يتضح المعنى قصة أو قول ابن إسحاق. قال: إن بلعاما اندلع لسانه، أو اختلف المفسرون في معنى مثل الكلب، فقال بعضهم اندلع لسانه على صدره، فتشبيهه في الكلب في لهثه في كلتا حالتيه، إن زجر وإن ترك. وقيل معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان، وعدم الدعاء كالكلب وعند نعم وعدم الاستجابة كالكلب في لهثه في حالته، إن حملت عليه وإن تركته يلهث في الحالين. فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه. نعم، يعني كمثل الكلب يلهث. قيل بعضهم أنه اندلع لسانه عقوبة من الله، وصار دائما لسانه على صدره، وهذا بعيد. والمراد به أنه صار مثل الكلب، إن تدعوه أو لا تدعوه يلهث يلهث، إن تدعوه إلى الحق أو لا تدعوه إلى الحق، هذه حاله، يعني لا يستجيب للحق. قال جل وعلا: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا مثل القوم الذين يكذبون بآيات الله ويتركون العمل بها ويخلدون إلى الدنيا، هذا مثلهم كمثل الكلب يلهث في كلتا حالتيه، في كلتا حالتيه. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص يعني قص عليهم واتل عليهم القصص والأخبار التي جاءت الصحيحة التي جاءت في كتاب الله لعلهم يتفكرون، لأن القصص تؤثر، تجعل الإنسان يتفكر ويتعظ. فالإنسان ما يريد أن يكون مثله مثل الكلب، بل يريد أن يكون خيرا من الكلب، ويكون مستجيبا لأمر الله، منتفعا بأمر الله. قال جل وعلا: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. ساء أي قبح هذا المثل، وهو مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. والله قبح هذا المثل، انسلخ من الآيات وأخلد إلى الدنيا وصار مثله مثل الكلب. هذا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله جل وعلا، وأنفسهم كانوا يظلمون. فجمعوا بين التكذيب بآيات الله وعدم الإيمان بها، وأيضا ظلموا أنفسهم بفعل ما حرم الله جل وعلا عليهم. ثم قال جل وعلا: من يهده الله فهو المهتد، ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. من يهده الله، هداية التوفيق، فهو المهتدي حقا الذي يوفق للإيمان والعمل الصالح. ومن يضلل ويكتب عليه الضلال فأولئك هم الخاسرون، لأنه لا يستطيع أحد أن يهديه من بعد الله. ولكن لا شك أن هدايته وضلاله إنما هو بمباشرته للأسباب المؤدية إلى ذلك. فالله جل وعلا قد قضى هذا أزلا لكنه باشر هذه الأعمال، فكل موفق لما خلق له. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء وفقهم الله هداهم، وأولئك الذين أعرضوا ظلوا الصراط المستقيم فكانوا هم الخاسرين حق الخسار، لأنهم أسكنوا أنفسهم النار وأبدلوا ذلك من الجنة، فهذا أعظم الخسار. ثم قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. معنى ذرأنا يعني خلقنا وبثثنا، خلقنا وجعلنا وبثثنا أناس كثير لجهنم، وهم أكثر الخلق لجهنم، وهو اسم من أسماء النار وصفة من صفاتها. كثيرا من الجن والإنس، ليس هذا خاصا بالإنس، بل كذلك كثير من الجن، لأن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب، جعل الله خلق لهم قلوب لكن لا يفقهون بها. والفقه هو العلم النافع، يفقه ويعقل عن الله حتى يعمل، فكأنه لا قلب عنده. وهذا دليل أيها الإخوة أن العقل في القلب، العقل في القلب، العقل ليس في الرأس. إن كان العلماء اختلفوا هل العقل الإنسان في رأسه أو في قلبه، الصواب أنه في قلبه، لأن الله قال لهم قلوب لا يفقهون بها، فالفقه في القلب وليس في الرأس، وإن كان هناك ارتباط وثيق بين الرأس والقلب كما سبق أن ذكرنا ذلك. ولهم أعين لا يبصرون بها، لهم أعين لا يبصرون بها الحق، قلوب لا يفقهون بها الحق فيفهمونه ويعملون بما فيه، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق فيتبعونه، ولهم آذان لا يسمعون بها سماع تفهم، يسمعون الصوت لكن لا يسمعون السماع النافع الذي ينفعهم، أولئك كالأنعام، هؤلاء الكثير من الجن والإنس مثل الأنعام التي لا تعقل ولا تدري ولا تفهم. قال جل وعلا: بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تعمل ما فيه مصلحتها وتجتنب ما فيه مضرتها، فالله يسر الأنعام تعرف مصلحتها، تأكل ما ينفعها، تجتنب الذي يضرها. فهؤلاء الكفار مثل الأنعام من حيث أنهم لا يسمعون، لا يعقلون، لا يفهمون، لكن الأنعام خير منهم في هذا الباب، في معرفة مصلحتها وما يضرها. أولئك الأنعام بل هم أضل من الأنعام، نعوذ بالله، فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان تدرك به مضرتها من منفعتها. أولئك هم الغافلون، سبب هذا هو غفلتهم عن دين الله وعن آيات الله وعن مواعظ الله. ثم قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى البالغة الغاية في الحسن والكمال، فأسماء الله كلها حسنى، بل هي في منتهى وغاية الحسن والجمال. وجاء الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، هذا في الصحيحين. لكن جاء عند الترمذي وعند أبي داود سرد هذه الأسماء وعدها، فقال: يحب الوتر، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. لكن الصواب أن هذا مدرج من الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث، هذا مدرج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد السادس صفحة 382، قال: ليس من كلام تعيينها، تعيين الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك صفحة 379: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. ولكن لا شك أن أسماء الله أكثر من 99، ليس معنى هذا الحديث الإحصاء أنها لا تزيد على 99. ولهذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى عد 99 اسما، أخذ 81 اسم من القرآن و18 أخذها من السنة، وأسماء الله أكثر من هذا. فالحاصل أن لله جل وعلا الأسماء الحسنى فادعوه بها، تعبدوا له، دعاء المسألة ودعاء العبادة، ويناسب أن يدعو الإنسان بما يريد: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا شافي اشفني، وهكذا. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أيتركوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن وجهها، يشتقون أسماء للآلهة من أسمائه، يقول اللات من الله والعزة من العزيز، أو الإلحاد الميل بها عن وجهها كالذي يؤول الصفات أيضا، ينكر شيئا ما دلت عليه الصفات ويؤول كذا بكذا، هذا ما يجوز، تؤول الأسماء والصفات، يجب أن تقول بظاهرها كما أخبر الله جل وعلا واعتقد رسوله وأصحابه، هذا كله من التأويل. الإلحاد هو الإلحاد الميل بالشيء عن وجهه، يلحدون بأسماء الله يميلون بها عن وجهها فيقولون غير ما أراد الله، سيجزون ما كانوا يعملون، هذا تهديد وتخويف من الله جل وعلا أن الله سيجزيهم على هذا العمل لأنهم ألحدوا في أسماء الله. فاحذر أن تكون ممن يلحد في أسماء الله، بل أثبت أسماء الله وصفاته وفق ما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ممن خلقنا من الأمم أمة قائمة بالحق يهدون بالحق، يهدون به كما مر قريبا، يهدون يهتدونهم بأنفسهم ويعملون بما فيه، ويهدون غيرهم يدلونه ويدعونه إليه، وهم به يعدلون أي يقضون بالحق وينصفون الناس، فكل حكمهم وقضاؤهم إنما هو بالحق الذي هم يتبعونه ويعملون به. ثم قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا تخويف وإخبار من الله أن الذين كذبوا بآيات الله ولم يؤمنوا بآيات الله التي جاءتهم وقامت عليهم بها الحجة سنستدرجهم. الاستدراج هو الأخذ بالتدرج شيئا فشيئا أو منزلة بعد منزلة. قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سنستدرجهم قليلا قليلا إلى أن نهلكهم ونوقعهم في شر عملهم، من حيث لا يعلمون، من حيث لا يشعرون، يظنون أن ما فيهم من النعم وهذه الأمور أنها خير لهم، وهو استدراج من الله حتى يوصلهم ويهلكهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. الإملاء هو الإمهال، أي أمهلهم حينا من الدهر ومدة من الزمان ثم أكيدهم. إن كيدي متين، قال الطبري: الكيد هو المكر، متين أي قوي شديد، فالله يمهلهم ثم بعد ذلك يكيدهم، فكيده متين وقوي، ولهذا يوقعهم بشر عملهم ويجازيهم ويعذبهم على كفرهم بآيات الله وتكذيبهم بها. ثم قال جل وعلا: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. استفهام إنكاري وتعجبي في نفس الوقت. فهؤلاء الذين هم كفار قريش الذين يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، أولم يتفكروا ما بصاحبهم، وصاحبه هو النبي صلى الله عليه وسلم أي صاحب دعوتهم، ما بصاحبهم من جنة، جنون، هم يقولون أنه مجنون، والجنة هي الخبال الذي يعتري الإنسان من أثر مس الجن، إن هو إلا نذير مبين. يتفكروا ويتأملوا أين الجنون الذي يقولونه، أين أثر الجنون فيه، ما هي العلامات التي تدل على أنه مجنون أيها الكذبة الفجرة. تفكروا تأملوا تدبروا، فوالله ليس بمجنون، إن هو إلا نذير مبين، ما هو إلا نذير ينذركم عذاب الله، ينذر من عصى الله واستمر على الكفر بالعذاب الشديد، وأيضا إنذاره بين من كثرة إنذاره وترديده وإيضاحه حتى تبين غاية التبين. قلت عنه أن به جنة، والله ليس بمجنون، تزكية من الله عز وجل لنبيه. هكذا يجب العاقل، لا يتبع الناس ويسير وراءهم، يتأمل في الأمور يا أخي، يتأمل. كم من إنسان يقول ترى فلان مجنون، ترى عقله فيه شيء، إذا جلست معه ترى أن الكلام ليس كذلك، فالإنسان مأمور بالتأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، وقد نفى الله ذلك عنه وزكاه، بل هو نذير بين النذارة صلى الله عليه وسلم، وقد قام بالبلاغ المبين. ثم قال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذا أيضا استفهام وإنكار وتعجب من حال هؤلاء الكافرين. أولم ينظروا نظر تدبر وتأمل وتفكر في ملكوت السماوات والأرض. مر معنى أن الملكوت المراد بها ملك السماوات والأرض، فالملكوت هي الملك، لكن زيدت الواو والتاء عليها للمبالغة. وملكوت السماوات والأرض المراد ما خلقه الله عز وجل في السماوات والأرض من الملك، من المخلوقات، من الآيات التي والله إنها تدل على الله جل وعلا. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، كل شيء خلقه الله فيه آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أولم يتفكروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. تأملوا، تدبروا في ملكوت السماوات والأرض، فيما خلق الله، حتى يدلكم على الله، حتى تعلموا أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، فيحملكم ذلك على الإيمان به والاستجابة له وعلى طاعته وعدم معصيته، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والمعنى أي أولم ينظروا في توقع قرب أجلهم، لعل أجلهم قد قرب، وفاتهم حانت دنت، وهم لم يؤمنوا ولم يتفكروا. أولم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هل أجلهم قد اقترب ودنا؟ ولا شك أن الأجل قد اقترب ودنا من كل أحد، من الكافر والمسلم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ كأنه يقول بادروا، انظروا في السماوات والأرض وفيما خلق الله، فبادروا قبل أن يفجأكم الأجل، قبل أن يأتيكم الموت، قد اقترب أجلكم ودنا منكم فستهلكون. فإن نفقت وخرجت أرواحكم على الكفر لا ينفعكم شيء، بل أنتم إلى النار وبئس المصير. ولهذا قال: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ استفهام إنكاري. بأي حديث بعد هذا الحديث؟ تفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ما خلق الله، فيما صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن، أي بأي حديث يؤمنون؟ ما هناك حديث يمكن أن يؤمن به وراء هذا، فيه غاية البيان. والله قد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وبين الله عز وجل لهم كل شيء، وقامت عليهم الحجة. ثم قال جل وعلا: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله يكتب عليه الضلالة والشقاوة وعدم اتباع الحق، فلا هادي له، لا يهدي أحد ولو جاءه ما جاءه من الآيات. فهذا نبينا أبلغ الناس وأعظمهم بيانا، ورأوا ما رأوا من الآيات ومع ذلك لم يهتدوا. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يتركهم جل وعلا عقوبة جزاء وفاقا في طغيانهم وشرهم وتجاوزهم للحد وكفرهم يعمهون، يتحيرون من العمى وهو الحيرة، فيبقون في هذا الضلال ولا يتوبون ولا يرجعون إلى أن تخرج أرواحهم. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يسألك كفار قريش عن الساعة، متى تقوم القيامة، أيان مرساها، يعني متى ترسي، لأن الساعة مثل السفينة ترسي، سيأتي يوم ترسي وتثبت وتقع وتصيب الناس. فهم يقول أيان مرساها، متى وقوعها ومتى مجيئها، وهذا تكذيب منهم، تكذيب منهم. قل إنما علمها عند ربي، يعني علم وقت الساعة وقيامها عند الله، لا يعلمه أحد غيره. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أفضل رسولين، رسول الملائكة جبريل ورسول البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما يعرفون ذلك. وهذا مما اختصه الله عز وجل، اختص بعلمه. قال جل وعلا: إنما علمها عند ربي، يختص به، هو الذي يعلمه وحده لا شريك له، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها لذلك الوقت إلا هو، هو الذي جل وعلا يظهرها ويبينها إذا أراد وقوع ذلك. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فمعنى ثقلت يعني كما قال الطبري، قال: ثقلت الساعة على أهل السماوات والأرض، أن يعرفوا وقتها ومجيئها لخفائها عنهم. وقال بعض المفسرين ثقلت، يعني ثقلت على أهل السماوات والأرض، ثقل شأنها، لأنها إذا جاءت تكور الشمس ويخسف بالقمر وتنتثر الكواكب وتنفطر الأرض وتخر الجبال هدا، فهي ثقيلة وقت نزولها، ولهذا لا تقوم إلا على الكفار. قال ثقلت في السماوات وفي الأرض، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتي إلا فجأة بدون مقدمات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. رجلان، واحد يريد يشتري من واحد ثوب، ينشر الثوب يبي، فتقوم الساعة فلا ينشرانه ولا يطويانه، خلاص انتهت الأمور في لحظة، قامت الساعة. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، أخذ لبن اللقحة، لبن ناقة يريد يشربه ما يشربه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، جالس يصلح حوض الإبل اللي تشرب منه فما يسقي فيه، خلاص قامت الساعة وترك العشار، عطلت شغل الناس بأنفسهم لقيام الساعة. ولا تقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، رافع لقمته إلى فمه، ما وصلت الفم ما يستطيع أكلها، لأنها تأتي بغتة فجأة. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، والله المستعان. قال جل وعلا يسألونك كأنك حفي عنها. الحفي هو العالم بالشيء والمستقصي عنه بالسؤال، والمعنى يسألونك كما قال الطبري كأنك قد استحفيت المسألة، كأنك قد استحفيت المسألة عنها فعلمتها، كأنك حفي عنها، كأنك مشتغل لا هم لك إلا الساعة، سألت كثيرا حتى أعلمك الله متى تكون. لا، ما أحد يعلم بالساعة ولا قيامها إلا الله جل وعلا. كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، علم قيامها ووقت قيامها عند الله يختص به جل وعلا، لا أنا ولا غيري، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ذلك. ولهذا هؤلاء المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرون عليه من السؤال. وهذه الآية نزلت في قريش، وقيل في نفر من اليهود، لكن الصواب أنها في قريش، لأن السورة مكية، وكانوا يسألون عن وقت الساعة من باب الاستبعاد والتكذيب وعدم وقوعها. ثم قال جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يظهر ويعلن لهم لا أملك لنفسي نفعا فأنفعها فيه ولا ضرا أضرها به إلا ما شاء الله، إلا الذي شاءه الله وكتبه لي وأقدرني عليه وأمكنني عليه مما هو في قدرة الإنسان فنعم، وأما ما سوى ذلك لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ولذلك لو كان يملك نفسه نفعا وضرا ما مات صلى الله عليه وسلم، ما كسرت رباعية يوم أحد، ما مات ابنه إبراهيم، ما ماتت بناته، سبحان الله، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كنت أعلم الغيب المطلق وماذا يقول يكون لاستكثرت من الخير. قيل الخير الأعمال الصالحة، وقيل لا، المراد بالخير هنا أي المال، لأن الخير يأتي في القرآن بمعنى المال، وإنه لحب الخير لشديد. قال جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي من المال. وفي رواية لعلمت أن إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه وما مسني سوء. نعم، يعني من أمور الدنيا لو كنت أعلم الخير، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني المال، ويعتبر أنه العمل الصالح. فالله يأمر نبيه أن يعلن ويقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما مسني الضرر، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، ما أنا إلا نذير أنذر وأخوف الساعة والأهوال التي أمامكم، وبشير أبشر المؤمنين المطيعين المتقين بالجنة والثواب العظيم، وأيضا لقوم يؤمنون هم الذين ينتظرون ويخافون ما أمامهم ويأخذون بالبشارة فيعملون بالأعمال الصالحة حتى ينالوا البشارة. هذا فيه رد على الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولهذا عام الفتح عام الحديبية ناقته ظلت ولا يدري أينها، حتى جاءه الخبر أنها تعضد الشجرة، ما كان يعرف أين الناقة فيه. فلا يجوز الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن الله أطلعه على شيء من علم الغيب، فهذا ما علمه الله. لكن يدعى فيه أنه يعلم الغيب مطلقا كما يقول هؤلاء الذين يقيمون الموالد ويغلون فيه بأنه حاضر وموجود وأنه يعلم الغيب وينفع ويضر ويشفع ويدخل الجنة ويخرج من النار، هذا كله غلو لا يجوز والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. هذا كما مر في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فهو جل وعلا هو الذي خلقكم أيها الخلق من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها وهي حواء ليسكن إليها. هذا فيه بيان الحكمة من الزواج، يسكن إليها، يطمئن إليها، تكون سكنا له، قرارا وراحة. هذا من أعظم ما يكون سبحان الله، السكن بين الزوجين. قال ابن كثير: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، قال: ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال: فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. نعمة عظيمة، مخلوق بعيد عنك لست منه وليس منك، يجمع الله بينكم وتحبه ويحبك، تسكن إليه ويسكن إليك، تعيشون دون بقية الناس، هذه من نعم الله عز وجل. فيجب أن يعقل هذا المعنى، يكون سكن، يصبر الزوج والزوجة كل منهم على الآخر، ولا يكدر هذه الحياة بسفاسف الأمور وغلبة الرأي والتعنت على الرأي وعدم التسامح وعدم التغافل وعدم تجاوز عن الآخر. لا حياة إلا بهذه الأمور، تريد حياة سعيدة كل من الطرفين يغض بصره ويصبر على الآخر ويعالج الأمور بالتي هي أحسن، ما في كمال يا أخوان، ما في كمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها من كل وجه، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك عندي أيتها المرأة، الزوج ليس بكامل، بشر، يغضب ويرضى ويصيب ويخطئ، فلا تستمر الحياة إلا بالتغافل، تغافل عن الزلات والصبر، وإلا يعيش الإنسان في نكد، والله المستعان. قال جل وعلا: فلما تغشاها. منهم من قال إن هذا الكلام كله في آدم، فالله خلق آدم وخلق منه زوجته، فلما تغشاها حملت منه، جاءهم الشيطان على ما سيأتي بيانه. وقال كثير من المفسرين، وهو قول المحققين، واختاره ابن كثير وابن تيمية وابن القيم وجمع من المفسرين، أن فيه انتقال من النوع إلى الجنس. فأول الآية: هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا في آدم، ثم انتقل إلى الجنس وإلى ذريته. قال: فلما تغشاها، أي إذا تغشى الزوج زوجته، إذا وطئ الزوج زوجته، وليس المراد به آدم، بل المراد به من بعد ذلك، أي رجل يطأ زوجته. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حملت المرأة، قدر الله الحمل، حملت حملا خفيفا في أول الأمر، خفيف، فمرت به، خفيف ما تشعر فيه، إذا مرت به يعني استمرت تقوم وتذهب وتجي لخفته، فمرت به. فلما أثقلت، يعني صار حملا وثقل، صار مولودا جنينا نفخت فيه الروح، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعا الزوج وزوجته من الذرية من بني آدم، دعوا الله لئن آتيتنا صالحا أي رجلا صالح الخلقة، خلقته مستقيمة، هذا هو المراد بالصلاح هنا، وليس صلاح الإيمان، لا، المراد به صلاح البنية، صلاح الخلقة، كامل سليم الأعضاء. لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لنشكرك على هذه النعمة. وأعظم الشكر الإيمان بالله جل وعلا، يعني لنؤمنن بك ونتبع رسلك ونشكرك على هذه النعمة. هذا التفسير على أنها في ذرية، وهذا هو الصواب. ومن العلماء من قال إن هذه الآية إنما هي في آدم وحواء، فلما ولد لآدم وحواء كما جاء ابن عباس ولد، جاءهم الشيطان قال سمياه عبد الحارث، لا تطيعاني وإلا لأجعلن له قرني أيل، قرنا ذكر بعض الظباء الأيل، قرون طويلة، فيشق بطنك فيخرج منه، فأبى أن يطيعه، فولد المولود الأول ثم مات. ثم جاءهم في المرة الثانية وقال لا تطيعاني وإلا سمياه عبد الحارث وإلا جعلت لها قرنية، فأبى أن يطيعه، فخرج المولود فمات. فجاءهم في المرة الثالثة قال إما أن تطيعوني أو أفعل كما فعلت، فأصابتهم محبة الولد، شفقة الولد، فأطاعه، قالوا سمياه عبد الحارث، أطاعه فقط في التسمية، هكذا جاء. وهذا لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث البراء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وجاء عن ابن عباس وهذا القول مرجوح لا يصح. لماذا؟ لأن الأنبياء منزهون عن الشرك بالإجماع، الأنبياء لا يقعون في الشرك. الأمر الثاني، هذا شرك، لو كان آدم فعل هذا لاعتذر به لما يأتيه الناس يوم القيامة في حديث الشفاعة في البخاري وغيره، فيقول إن ربي نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته، ما أستطيع أن أشفع، لقال ربي أنا أشركت مع الله وأطعت الشيطان. الشرك أعظم من المعصية، أليس كذلك؟ آدم ما ذكر هذا لأنه ما فعلها أصلا. ثم أيضا هذا الإسناد، يقول ابن حزم هذا سند خرافة لا أصل له، لا يثبت ولا يصح. ثم أيضا في الأثر يقول أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، سبحان الله، يخبرهم أنه هو الذي أخرجهم من الجنة ويطيعونه. آدم قال ترى أنا عدوكم الأول الذي أخرجتكم من الجنة، أطيعوني في الولد. هذا في تناقض. على كل حال هذا هو الصواب، أن المراد به أنه في ذرية آدم والكفار خاصة، فجنس الكافر إذا وطأ زوجته وحملت ومرت خفيفا واستمرت ثم أثقلت، دعا هو وزوجته الله لئن أخرج لهم الولدا صالحا في خلقه كامل ما فيه عيب ولا فيه تشنج ولا كذا ولا كذا، ليكونوا من الشاكرين له على هذه النعمة، يعبدونه ولا يشركون به شيئا، هذا هو الصحيح. ثم قال جل وعلا فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. فلما أتى الله هذا الرجل وزوجه، بالمراد جنس الكافر، يعني المؤمن يعبد الله ويشكره، فلما أتاهما صالحا يعني ولدا سليم الأعضاء كامل الخلقة، جعل له شركاء فيما أتاهما، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، جعله مشركا، فتعالى الله عما يشركون، يعني جل وارتفع وتقدس عن شركهم، يجعلون مع الله شريكا، تعالى الله ارتفع وتقدس وجل وعلا عما يشركون معه ويجعلونه شريكا له. ثم قال جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، يشركون مع الله، يجعلونه شريكا ما لا يخلق، ما يستطيع أن يخلق أي شيء ولا ذباب، وهم يخلقون. هذه الآلهة التي جعلوها شركاء مع الله هي مخلوقة لله، الله هو الذي خلقها، فكيف تعبد؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أيضا لا يستطيعون أن ينصروا أتباعهم ومن يدعوهم، ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم لأنهم جماد، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وإن تدعو هذه الأصنام وما أشركتم به مع الله جل وعلا لا يتبعوكم، يعني لا يجيبوا دعاءكم، لا يتبعوكم، سواء قيل إنهم دعوهم إلى الحق فأبوا، أو طلبوا منهم شيء لا يتبعونه، لأن من لأن إذا دعوت إنسان وأجابك إلى طلبك معناه اتبعك فأجابك إلى ما تطلب. فأنتم إذا دعوتم هذه الأصنام لا يتبعوكم، سواء أدعوتموه أنتم صامتون. هذا الصنم إذا لو وقفت عنده وقلت أعطني كذا لا يسمع ولا يجيب ولا يطيع، وسواء دعوت أو لم تدعو وأنت صامت ساكت لا ينفع، لأنه ما ينفع ولا يضر ولا يعلم الغيب ولا يتكلم ولا يفعل شيئا من ذلك، فكيف يدعى ويتخذ شريكا مع الله؟ قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذا الذي يدعى من دون الله كله عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والله خالق كل شيء، سواء كان حجر أو شجر أو صنم أو ميت أو ولي أو ملك أو غير ذلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف تعبد مثلك؟ كيف تعبد عبد مثلك؟ كلهم عبيد لله عز وجل. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، هذا على سبيل يعني تحدي، ادعوهم كما تقولون فليستجيبوا لكم، يجيبوا طلبكم إن كنتم صادقين، كنتم صادقين أنهم ينفعون ويضرون، والله يا ما ينفعون ولا يضرون، ولو استمروا يدعونهم إلى يوم القيامة لا يستجيبوا لهم. فكيف يدعى؟ من هذه حاله؟ الذي يدعى هو الذي يستجيب وينفع ويضر، وهو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألهم أرجل يمشون بها؟ هذا زيادة في إبطال عبادة الآلهة، وأنها لا تستحق أن تعبد، وليس فيها شيء من مؤهلات الألوهية. أم لهم أيد، أم لهم أرجل يمشون بها؟ الجواب: لا، ما لهم أرجل. أم لهم أيدي يبطشون بها؟ البطش الأخذ بقوة. لهم أيدي يبطشون بها ويأخذون بها؟ الجواب: لا. أم لهم أعين يبصرون بها؟ الجواب: لا، ليس لهم أعين. طيب، أم لهم آذان يسمعون بها؟ يسمعون من يناديهم ويطلب منهم؟ الجواب: لا. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ادعوا هؤلاء الشركاء من دون الله، ادعوهم، ما يملكون شيء مما يستحقون به أن يعبدوا، فادعوهم. بينت لكم حالهم وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، فادعوهم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني، أنتم وهم، لا تمهلوني، لا تمهلوني، أنتم هذه الآلة تزعمون أنها آلة، ادعوهم، تحدي من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ثم كيدوني، ائتوا بكل كيد لكم ولآلهتكم ولا تنظروني، لا تمهلوني وقت طويل، لكن ما تملكون شيء، لا أنتم ولا آلهتكم، ولا تنفعون ولا تضرون، النفع والضر بيد الله جل وعلا. هذا في غاية التحدي وإبطال الآلهة وأنها لا تستحق أن تعبد. ثم قال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا أولياءكم، أنا وليي الله هو الذي يتولاني وتولى أمري، وهو إلهي ومعبودي الذي ينصرني وينفعني ويضرني ويدافع عني. إن وليي الله وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، الذي نزل القرآن الذي جئتكم به وأدعوكم إليه، وهو يتولى الصالحين ونعم الولاية. الصالحين الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بشرعه، فالله وليهم. وأما المشركون الكافرون وليهم الشيطان. قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. بيان بعد بيان وإيضاح بعد إيضاح في عدم قدرة هذه الآلهة على فعل شيء. فأنا ولي الله هو الذي ينصرني ويدافع عني وينصر المؤمنين ويجعل العاقبة لهم، بل ينصر كل صالح وكل مؤمن. وأنتم الذين تدعونهم من دون الله، كل معبود من دون الله، لا يستطيعون نصركم، ما ينصرونكم بشيء ولا أنفسهم ينصرون. هذا دليل على يعني العجز الذي لا عجز بعده، ما ينصر من يدعوهم، بل كذلك حتى أنفسهم، لأنهم ما يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف يدعون من دون الله؟ قال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. لو دعوتهم، هذا تأكيد لما سبق، تدعوهم إلى الهدى منهم أن يؤمنوا يدخلوا في الدين، أو إلى الهدى أن يعملوا لكم يهدونكم أو ينفعونكم، لا يسمعون، ما يسمعون، ما لهم أذان، جماد. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، قيل تراهم ينظرون إليك، ترى هذه الأصنام تنظر إليك وهم لا يبصرون، قالوا هذا على سبيل التنزل في الحجة. وقال بعض المفسرين لا، ترى هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام ينظرون إليك بأعينهم لكن ما يبصرون الحق، يعني ما بعد هذا البيان الذي مر من بيان، وينظرون إليك ويسمعون قولك لكن لا يبصرون الحق فلا يتبعونه، لا يبصرونه فيتبعونه، فهذه الأعين التي معهم لا يبصرون بها الحق. ثم قال جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله، كما قال ابن سعدي رحمه الله، قال هذه الآية جامعة لحسن الخلق، جامعة حسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، والذي ينبغي أن يعامل الناس به أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما يقابله أو ما قبله به من قول أو فعل، من قول أو فعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم، ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذه الآية آية عظيمة كغيرها من آيات الله، لكن والله هي في التعامل مع الناس لو طبقناها لسلمنا من شر كثير. خذ العفو، العفو ما عفى من أخلاق الناس، قال بعض السلف ابن عباس خذ العفو أي الفضل، وقال زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أمره بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين ثم أمره بالغضة عليهم، واختاره ابن كثير، كأنهم يرون هذه الآية منسوخة، خذ العفو، صاب أن الآية محكمة غير منسوخة. وأيضا جاء عن هشام عن عروة بن الزبير قال أمر الله رسوله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية خذ ما عفى لك من أخلاقهم، ما عفى يعني ما ظهروه لك، وما خذه اقبله واصبر عليه، لأنك إذا ما تأخذه بعض الناس أي شيء أي خطأ يقع يخاصم الناس يا أخي تبي تتعب الناس كلهم أخطاء حتى أنت نفسك فيك أخطاء، فخذ العفو واعفو عن الناس، اصبر تجاوز تغافل، إلا إذا كان أمر يتعلق بأمر الشرع أو بأمر الله عز وجل. أما أنك كل إنسان تبي تحاسبه وكل إنسان تبي توقفه وكل إنسان، والله لن تستطيع، وستبقى في كبد ومشقة وعشت ضنكا مع الناس، وهذا أمر معروف ومعهود. الخلق شأنه عظيم يا أخوان، حسن الخلق، يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، العرف أي المعروف، وهو كل حسن وفعل جميل، بالعرف أي بما عرف حسنه في الشرع هو المعروف، فخذ العفو من الناس ما عفى وما ظهر والفضل، ولا تحاسبهم على كل شيء، واقبل منهم واصبر عليهم، وأمر بالعرف بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهل اتركه، وليس كل إنسان يجهل تمسك برأسه أو تخاصمه أو تفعل به، ما هناك أنفع من الإعراض عن الجاهلين، ترتاح ويرتاح غيرك، أنت تبقى في حياتي يا أخي، الحياة تراها سنوات معدودة يا أخي، تبي تعيشها كلها كبد، تجاه كلها مشاكل، كلها مطالبات، كلها سوء ظنون، وكلها سب وشتم. أعرض يا أخي، ريح بالك إلا ما لابد منه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحابة، هكذا كان العلماء. أدركنا علماء رحمهم الله، ما كل شيء يقفون عنده، يجهل عليهم بعض الطلاب بعض الناس ولا يتعرضون له. قد يقول لهم قول لو رفع إلى المحكمة قذف أو ضرب أو سجن أو في علبه، يعفون ويعرضون عنه ولا يضع شيء، كل شيء يجده عند الله عز وجل. تمثلوا هذه الأخلاق العظيمة، تمثلوا هذه الأخلاق العظيمة يا أخوان. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ينزغنك أي يصيبنك ويعرض لك نزغ من الشيطان. ثم قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي يصيبنك ويعرض لك، لكن يدل أنه يأتي عن فجأة وعن غفلة، ينزغ نزغا حاصل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. صابك الشيطان بشيء نزغك، عرض لك أمر، خطر بنفسك أمر سوء، فاستعذ بالله إنه سميع. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما سيأتي وإذا مسهم طائف من الشيطان يتذكر فإذا هم مبصرون، لأن نزغ الشيطان يريد بها أن يوقعك في الضلال والخطأ. وذلك الغضب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يختصم مع رجل وقد احمر وجهه وانتفخ ودجاه، انتفخت ودجاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أغضبك إنسان، استثارك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لا يعني أنك إذا استعذ بالله أنك ما تنكر المنكر ولا تأمر المعروف، لا، لكن استعذ بالله لأن هذا من الشيطان. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم أعاذك منه، لأنه سميع عليم جل وعلا، يسمعك ويعلم حالك وما وقع لك، فتهدى وتوفق للصواب. وما أكثر ما يحصل النزغ الآن، كثير يحصل للإنسان في حياته، خاصة إذا حصل له ما يغضبه أو يثيره، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يقع في الخطأ. ثم قال أنا على كل حال أحيل على كلام ابن كثير، هنا ذكر أحاديث عظيمة يعني يستفاد منها. قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقون الذين اتقوا ربهم هم المؤمنون. إذا مسهم طائف من الشيطان، الطائف ما طاف بك من وسوسة الشيطان، قال الطبري إذا ألم بهم طيف من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه وأبصروا الحق فعملوا به. طائف من الشيطان يصيبك، يمر بك شيء، ينزغك الشيطان، يغضبك، يثيرك، تهم بأمر سوء، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ربهم، تذكروا عقابه، تذكروا ثوابه. لمن استعاذ بالله ورجع عن الخطأ واستقام على الدين، وعقاب الله لمن عصاه وبقي على فعل الشر. فإذا هم مبصرون، يبصرون الحق ويرونه، لأن الشيطان إذا أغضبك كأنه يغطى على عينيك، ولهذا الغضبان لا يدري ما يقول، يغضب يغطى على عينيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا أغضبك إنسان اسكت حتى يذهب عنك ما يغطي عينك ويذهب عنك فوحة الغضب، فعند ذلك تتكلم بما تراه مناسبا. لكن إن بادرت وتكلمت حينما يأتيك الغضب، كم من كلمة أدت إلى قتل، كم من كلمة أدت إلى طلاق، كم من كلمة أدت إلى قطيعة، لكن اصبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. اصبر حتى تبصر الطريق وترى أن هذا الطريق الصحيح، أو هذا الكلام الذي يجب أن أقوله أن أقوله. قال جل وعلا: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم إخوان الشياطين من الإنس، وهم أتباعهم المستمعون لهم القائلون بقولهم، يمدونهم يعني تساعدهم هذه الشياطين وتزيدهم من المد، يزيدونهم غيا وضلالا في الغي في الضلالة، ثم لا يقصرون، لا يقصرون في أعمالهم ودفعهم إلى ذلك، في إعمالهم ودفعهم إلى ذلك، نعوذ بالله. هكذا الذي لا يستعيذ بالله، وإذا نزغه الشيطان لا يستعيذ بالله من الشيطان ويبادر، هذا من إخوان الشياطين. والشياطين ماذا يفعلون بإخوانهم؟ يمدونهم في الغي، يزيدونهم في الشر، ولا يقصرون حتى لا يقصر عن هذا العمل، بل يزيد، نعوذ بالله. وفعلا هذا يراه الإنسان في الغضب، كما ضربنا مثالا قريبا، من استجاب للشيطان وركبه الشيطان ما ينقص، يزيد ويزيد الشر شر، وبدل الكلمة يزيد إلى ما هو أعظم، ضرب بالأيدي أو ما هو أشد إلى القتل وما شابه ذلك. الإنسان ما يتخذ الشيطان أخا له، بل يحذر منه ويستعيذ بالله منه. فإن الشياطين يضلون بني آدم لأنهم أعداء لهم. لهذا قال ابن كثير: المد الزيادة، يعني يزيدونهم في الغي، يعني الجهل، يعني الجهل والسفه، ثم لا يقصرون، معناه أن الشياطين تمد والإنسان لا تقصر، والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عن قوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين تمسك عنهم. لا يقصرون الجميع، هؤلاء لا يقصرون، لا يقصر عن العمل ويتركه، بل يستمر فيه. الأخ أخ الشيطان من الإنس، والشيطان لا يقصر عنها أيضا، بل لا يزال يمده ويزيده حتى يكون في أبعد ما يكون، ويزداد بعدا من الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. يقول هؤلاء كما قال ابن عباس، قال لولا اجتبيتها، يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها. يقول كفار قريش لك، يعني الخطاب لا يزال معهم والسياق معهم، إذا لم تأتهم بآية، يعني إذا لم تأتهم بآية من الآيات التي اقترحوها، اقترحوا أن تنزل عليهم الملائكة، واقترحوا أن يأتيهم بكتاب من السماء يمسونه بأيديهم، واقترحوا الصفاء والمروة تكون ذهبا، فإذا لم تأتهم بالآية التي اقترحوها وطلبوها عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قضى أنه لا يأتي بهذه الآيات لهذه الأمة، لأنها أمة مرحومة، لأن الآية لو جاءت ولم يؤمنوا أهلكهم الله. فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تأتهم بآية بالآية التي اقترحوها عليك، لولا اجتبيتها، لولا بمعنى هلا، هل اجتبيتها أنت؟ هل اجتبيت هذه الآية أنت؟ أنت جئت بها من عندك؟ قال ابن عباس: لولا تلقيتها، وقال: لولا أحدثتها فأنشأتها، من الاجتباء، لو اصطفيت هذه الآية أنت وأتيت بها. وهذا يعني يدل على شيئين: أول أنهم لا يؤمنون بالله، والنبي يقول: الآيات من عند الله، أنا لا أملكها، أنا لست إلا بشر الرسول، ما أملك شيء من الآيات. والأمر الثاني يدل على شدة التكذيب والافتراء، اكذب ما في إشكال، هاتها من عندك أنت، نعوذ بالله. قالوا لولا اجتبيتها، هل اجتبيتها، هل لا يعني اختلقتها من قبل نفسك، أو أخذتها من قبل نفسك، أو جئت بها من قبل نفسك. فقال الله عز وجل له: قل إنما أتبع ما يوحى إليه من ربي، قل لهم أنا أتبع ما يوحى إليه من ربي، أنا عبد لله رسول من رسله، لا أتبع فيما أقول وأفعل إلا ما يوحيه الله إلي، لا أملك الإتيان بالآيات ولا أستطيع أن أجتبيها وأختلقها من نفسي، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال: هذا بصائر، أي هذا القرآن بصائر، أي حجج وبينات تبصر من العمى، وهي محات من الله. هذا القرآن أوحاه الله إليه بصائر، يبصر بالحق ويدل عليه، ليس من قولي ولا اجتهادي، ولا أستطيع أن أجتبي الشيء من عندي وآتيكم به، هذا كلام الله، بصائر، بصائر من ربكم وهدى ورحمة، هدى لمن أراد أن يهتدي به فيكون من المهتدين ويعمل بطاعة الله ويتنم معصيه، ورحمة يوصل إلى رحمة الله، ومن عمل به شملته رحمة الله وأدخله الله الجنة، لقوم يؤمنون. لا يهتدي به، لا يتبصر به ولا يهتدي ولا ينال رحمته إلا المؤمنون الذين يؤمنون به، يؤمنون بالله جل وعلا، ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالقرآن، يصدقونه ويقرون ويعملون بمقتضاه. أما كان يعلم أن هناك قرآن لكن لا يعمل به ولا يهتدي بهداه، ما ينتفع بهذا. ثم قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية أكثر المفسرين على أنها في القراءة في الصلاة الجهرية. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال بعض العلم بل هي عامة، وهذا هو الأظهر أنها عامة، لكن تتأكد في حق في الصلاة الجهرية. فهذا توجيه كريم من ربنا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، إذا قرئ القرآن عندك فاستمع له وأنصتوا، تمام الإنصات والتدبر والتأمل فيما تسمع لعلكم ترحمون. فالاستماع ثم الإنصات والتدبر والعمل سبب للرحمة، فلا تحرم نفسك الرحمة يا عبد الله. والعلماء يفرقون بين السامع والمستمع. المستمع هو الذي ينصت لك، يستمع لك، هذا عليه أن ينصت ويتابع. أما السامع وأنت ماشي مر مع بجنبك واحد صاحب سيارة مشغل إذاعة القرآن، هذا سامع. لا، المستمع الذي يعنى بهذا الأمر. ولهذا يقول الفقهاء: المستمع يسجد مع القارئ والسامع لا يسجد. المستمع جالس يتابع القارئ، يسجد معه إذا سجد. وأما واحد يسمع واحد يقرأ بعيد وهو يتكلم في درس مشغول بشيء لكن يسمع شيئا، هذا ما يلزمه السجود. وهذه الآية استدل بها على مسألة القراءة. ذهب بعض السلف أن الإنسان لا يقرأ في الصلاة الجهرية وراء الإمام، ويجب عليه أن يستمع، هذا ظاهر لا شك، لكن اختلفوا في قراءة الفاتحة، هل يقرأ الفاتحة أو يستمع؟ من العلماء من قال يستمع ولا يقرأ الفاتحة، لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والصواب أن الفاتحة تقرأ، وقد ذكرت هذا في سورة الفاتحة، واستدللت على ذلك بالحديث الصحيح لما قرأ الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالإنسان يقرأ سورة الفاتحة بسرعة، بعد الفاتحة يقرأها بسرعة، ثم يجمع بين الحسنين، ثم يستمع لإمامه. ثم قال جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اذكر ربك يا عبد الله، يعني أكثر من ذكره. ثم ذكر آداب الذكر هنا ثلاثة احفظوها: التضرع، تذكر ربك وأنت متذلل خاشع لله، خاشع خاضع، ما أنت متكبر متعالي مترفع. تذكر ربك، تذكر العظيم جل وعلا، تكون متضرع متذلل مخبت، هذا الأدب الأول. وخيفة، أيضا خائف من الله جل وعلا، تخشى من الله، تخشى أن لا يجاب الدعاء، تخشى أن يؤاخذك الله عز وجل بذنوبك. يدعونا رغبا ورهبا، ترغب وتخاف. والله ليش ما تخاف يا أخي؟ ليش ما تخاف؟ وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وش يدريك؟ ما يعلمك أنك تبقى على هذه الحال؟ كم من الناس زاغوا يا أخوان، وقد رأينا بأعيننا ورأيتم من زاغ عن الدين، كان على الدين ثم زاغ عنه. فالإنسان يجمع بين دعاء العزيز متذللا له، متضرعا، خائفا منه جل وعلا، ودون الجهر من القول، ربما جاء في بعض الآيات خفية، ما يجهر بالقول في الدعاء في الذكر عموما، يذكر بين بين. هذه الأداب العظيمة احفظها يا أخي، التضرع والخوف من الله جل وعلا والإخفاء عدم الجهر. فاذكر ربك حالة كونك متضرعا، فاذكر ربك في نفسك، نفسك، هذا غير الذكر مع الناس. الذكر مع الناس تشرح درس علم، تعلم القرآن، لابد من رفع الصوت، لكن في نفسك ذكرك الذي يخصك أنت، متضرعا خائفا مخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الغدو جمع غدوة هي أول النهار، والآصال جمع أصيل، وقيل جمع أصل، والأصل جمع أصيل، وهو آخر النهار، من العصر إلى آخر النهار. هكذا من الذكر في أول النهار في آخر النهار، الغدو أول النهار، والآصال الأصيل هو آخر النهار من العصر فما بعد. سبحان الله، لا تغفل عن هذه الأوقات. هذه جاءت حديث أن الذي يستمر يذكر الله من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس له أجر عمره وحجة تامة تامة، وجاءت أحاديث يحسنها بعض أهل العلم أيضا من العصر حتى تغيب الشمس له أجر عظيم. هذا الغدو والأصل. ولا تكن من الغافلين، احذر من الغفلة، دائم تذكر ربك، دائم لا تغفل. إذا تذكرت استغفر، تب، استغفر الله، استغفر، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، اذكر الله. لا تكن من الغافلين عن ذكر ربك، هذا مقصد العبودية. ثم قال جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الملائكة، الذين عند ربك هم الملائكة، لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستنكفون، بل مستجيبون في غاية الاستجابة ولا يتكبرون، ويسبحونه أيضا، ينزهونه عن كل نقص وعيب جل وعلا، يكثرون من تسبيحه وله يسجدون، يسجدون له ولا يسجدون لغيره. وهذه الصفات في الملائكة ينبغي أيضا أن تستفيد منها. فالملائكة لا يستكبرون، وهذا يدعي تضرعا، ما في كبر، تضرع وخشية. ويسبحون الله، ينزهونه، وهذا من ذكر الله عز وجل، وله يسجدون. هذه أول آية فيها سجود التلاوة، هذه أول موضع من مواضع سجود التلاوة في آخر سورة الأعراف. وينبغي للقارئ أن يسجد إذا قرأها بنفسه، وإذا كانت الصلاة جهرية كذلك يسجد القارئ. وبهذا نكون قد أتممنا بفضل الله وجوده وكرمه ورحمته وتوفيقه وتسديده هاتين السورتين العظيمتين. فنسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا ولا حجة علينا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.